السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات في هذه الليلة الثالثة من ليالي هذه السلسلة المباركة صمام الأمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقام بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجامع، جامع الأمير عمود السديري. وفي هذه الليلة التي نستضيف فيها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء في لقاء مفتوح حول هذه الشعيرة العظيمة، وأيضا لعلنا نستفيد من وجود الشيخ معنا في عرض الأسئلة فيما يتعلق بهذا الجانب المهم من الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أدعو معالي الشيخ لإلقاء كلمات ونقدم بها هذا اللقاء، ثم نعرض أسئلتنا عليه، بارك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه، خلقه في أحسن تقويم، فجعل له عينين ولسانا وشفتين، وبين له طريق الخير ورغبه فيه، كما بين له طريق الشر وحذره منه. والله عز وجل خلق الإنسان لمهمة عظيمة وغاية كبيرة، ألا وهي عبادة الله عز وجل، كما قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الإنسان مخلوق، لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، ولكنه خلق لهذه المهمة العظيمة، ألا وهي عبادة الله عز وجل. والعبادة أشمل من أن تكون مقتصرة على الشعائر التعبدية كما قد يفهمها البعض، وإنما هي كما عرفها المحققون من أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذن هي فعل كل ما أمر الله عز وجل به، وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو في مجال الشعائر التعبدية أو في مجال الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج، أو كان ذلك في مجال المعاملات من بيع وشراء وإجارة أو غيرها، أو كان ذلك أيضا في مجال النكاح، ما يحل منه وما يحرم، وما ينهى عنه وما يؤمر به فيه، أو كان ذلك في مجال القضاء أو مجال كافة التعاملات. فإنه ما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وترتيبا، والمسلم يجب أن يخضع جميع أقواله وأفعاله لأمر الله عز وجل ونهيه، لا يستثنى من ذلك شيء، سواء كان ذلك في المجالات التي ذكرنا أو كان ذلك في غيرها من مجالات الآداب، حقوق الجوار، حقوق الأهل وغير ذلك من الأمور. فالمأمور من العبد أن يفعل كل ما أمره الله عز وجل به، أن يفعل كل ما أمره الله عز وجل به، وأن يترك جميع ما نهى الله عز وجل عنه. هذا المفترض من المرء المسلم. والله عز وجل حذر من مخالفة أمره كما في قوله جل ذكره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا تحذير من الله عز وجل. والواجب على المرء المسلم أن يتلافى جميع النقص وأن يحرص على تمام العبودية لله عز وجل. فإذا غفل عن ذلك لسهو أو جهل أو تعمد ومكابرة شرع نصحه وتوجيهه. فإن كان ساهيا ذكر، أو غافلا ذكر أيضا، أو جاهلا علم، أو متعمدا زجر ونهي. وهذا بابه الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك في دور البناء والتوجيه والإصلاح بالأمر والتذكير، أو كان ذلك في مجال النهي والزجر والأخذ على يدي السفيه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا المعنى أوجب الله عز وجل على الأمة بمجموعها، وجعل ذلك من فروض الكفايات فيها، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا إيجاب على الأمة بالفرض الكفائي أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وبالأمر بالمعروف كان الولاء بين المؤمنين، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن المنافقين أيضا يتوالون على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فكان مفهوم بل نص الآية الأولى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الولاية بين المؤمنين. بل إن الإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات اللعن على الأمة، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في بني إسرائيل لما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لتركهم هذا الأمر، لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالواجب أن نتحاشى هذا الأمر، وأن تحفظ الأمة بيضتها وعزتها وقوتها وتمام وكمالها بالحفاظ على هذا الأمر العظيم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيه صيانة للفرد وقوة وحصانة للأمة من أن تخترقها الأفكار الوافدة الضالة التي تفسد عليها دينها. ومن أن تضعف قوتها بسبب إعراضها عن دينها وتخليها عن أمر ربها سبحانه وتعالى، أو وقوعها في المخالفة بفعل المنكرات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه حفظ لسفينة الحياة، حفظ للأمة كلها، لأنه إذا ترك السفهاء يعبثون في سفينة الحياة ولم يكن لهم رادع ولا مانع من هذا العبث كان الهلاك للأمة جميعا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الخطر في مثال يضربه ويبينه لنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء خرجوا إلى من فوقهم ليأخذوا الماء، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم فإن تركوهم هلكوا جميعا، يعني تركوهم يعبثوا في سفينة الحياة ويخترقوها بالمعاصي والآثام هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم يعني من اختراق هذه السفينة نجوا جميعا. فالهلاك في الإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك أهل السفالي والخبال يعبثون في سفينة الحياة ويدمرون المجتمع بالمعاصي والآثام. والنجاة بالأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء والجهال من أن يعبثوا بسفينة الحياة ويغرق الأمة بالآثام والمعاصي، فيؤخذ على أيديهم ويردعوا عن اتيان المعاصي فضلا عن الاستمرار فيها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي على ثلاث مراتب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومرتبة التغيير باليد هي على من يستطيعه ومن يملكه من الولاة ونوابهم. ومن الرجل في داره وعند أهل بيته وبين أولاده، والواجب هذا منوط أيضا بكل من استطاع البيان والتوضيح، واجب عليه ذلك باللسان، ومن عجز عن هذا وهذا فأقل مراتبه أن يكون منكرا بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنما كان ذلك أضعف الإيمان لأن السكوت على المنكر والرضا به بقلبه يجعله متواطنا معه ويجعله يألفه ويرضاه، وهذا مخالف لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعرف خطورة الأمر، وبعض الناس إذا رأى المنكر حتى بالقلب لا يغيره ولا يتمعر وجهه، وكأنه يظن أن الأمر لا يعنيه وأنه ليس مسؤولا عن ذلك، بل ربما أحيانا بعض الناس من ضعاف النفوس يبرر لأفعال المنكر، وهذا والله سقطة ما بعدها من سقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وذلك أضعف الإيمان في مرتبة التغيير بالقلب. فالذي يبرر المنكر ويلتمس له الأعذار والتبريرات التي تسوغه هو لا شك واقع في هذه المرتبة التي هي أقل المراتب في التغيير المنكر، وهي التغيير بالقلب، تمعر القلب وإنكاره بالأمر بالمعروف. تحفظ الأمة في دينها وفي دمائها وفي أموالها وفي عقولها وفي أعراضها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحقق المرء المسلم معنى العبودية لله عز وجل التي هي كما أسلفنا مما أمر الله عز وجل به، بل إنها هي الغرض من خلق الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. بالأمر بالمعروف يزول الجهل بين المسلمين وينتشر العلم بأمور دينهم، ويسعون إلى التواصي بالحق وإلى التواصي بالصبر. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوى الأمة، وتكون شامة بين الأمم، مرهوبة الجانب، ثابتة، لأنها أخذت بأمر ربها وتمسكت به، ومن كان هذا شأنه فإنه معزز عند الله عز وجل. وإن الله عز وجل يعزه وينصره على أعدائه. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يجب أن يشترك فيه كل بحسب قدرته، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك كما نقل الإمام النووي: الإجماع على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل أحد ينكر بحسبه. وبعض الناس يعتقد أنه حتى في بيته ليس له إدارته وليس عليه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن بيت الإنسان هو من مسؤوليته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها. الحفاظ على الأهل والأولاد من ذكور وإناث، والحرص على تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، هو باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحرص على البيت وإذا رأى الإنسان فيه خللا أو عوجا سارع إلى تقويمه وإصلاحه، وذلك باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحرص على أهل البيت بأداء الصلوات في أوقاتها وبأمر الأبناء إذا بلغوا سن التمييز بالقيام بالصلاة تدريبا وتمرينا لهم باب من أبواب الأمر بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كل ذلك من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس إذا حدث أو سمع الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يظن أن المعني غيره وإن الخطاب لا يتجه له، لا، أول ما يتجه لا شك للأمة بمجموعها، ولكن صاحب الدار وصاحب البيت عليه مسؤولية عظيمة في هذا الباب، فلا يتكاسل أو يتهاون في أدائها أو يتغافل عنها، وليكن لاحظا لبيته مشرفا عليه قائما فيه بما أوجب الله عز وجل عليه، ناهيك أن يكون سببا في جلب المنكرات أو الإتيان بها، فإن ذلك لا يقره مسلم ولا يقره قبل ذلك شرع ولا دين، فضلا أن يقره الإنسان في بيته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين ما تكلم به عن هذه الشعيرة العظيمة، الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعلنا نعرض بعض الأسئلة على معاليه بما يسمح به وقت هذه المحاضرة. قل: أحسن الله إليكم، في الحرب القائمة على الهيئة انتشر على الشبكات العنكبوتية، يعني يتكلم عن ما يتعلق بالحرب القائمة على الهيئة والكلام في الهيئة مما يسيء إلى الهيئة، يقول: فما هو توجيهكم لهؤلاء؟ نرجو النصح لأفراد الهيئة ممن لا يستعملون الرفق والطرق الصحيحة في الإنكار تبعا للمصلحة وقد يكون غير مؤهل للإنكار.
أولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعتم شعيرة كبيرة، ويجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمعرفة كون هذا الأمر هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ليس منه، ثم أيضا الطرق الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطرق أيضا في التعامل مع المنكر، إذا وقع منكر كيف يتعامل معه، فإن الصبر والاحتساب أمر من الأهمية بمكان، ولكن التأني والروية والحرص على ألا تسرع له يد أو تزل به قدم أو تسبق له كلمة في غير موضعها أمر من الأهمية بمكان، حتى لا يحصل من اجتهاده ما لا تحمد عقباه، وحتى لا يكون الأمر بالمعروف منكرا أو إنكار المنكر حتى لا يكون منكرا. فالواجب الالتزام بما هو مرسوم لهذه الأمور من كيفية التعامل معها والحرص على ذلك. والواجب على من كان جديدا في هذا الباب أن يتعلم من زملائه ومن مرؤوسيه والمسؤولين عنه عن كيفية التعامل مع هذه الأمور. فلئن يفلت مخطئ خير من أن يظلم بريء، لئن يفلت مخطئ خير من أن يظلم بريء، لأن البريء إذا ظلم لا شك يتعاظم ذلك في نفسه. والخطأ في العفو خير من الخطأ ولا شك في العقوبة كما هو مقرر ومعروف عند العلماء. فعلى هذا كما قلت ينبغي التأني والتروي وتعلم الأساليب والطرق والإجراءات والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن، والمضي على خطوات محسوبة بعيدة عن الارتجالية والعشوائية التي تؤدي إلى الخطأ وبالتالي تسيء إلى الجهاز كله.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت في مجلس فيه منكر، دخان أو غيبة أو ما إلى ذلك، فهل أنكر عليهم أم أجلس وأصمت أو أنصرف؟
لا شك أن الإنسان إذا دخل مكان وفيه منكر فإنه ينكر هذا المنكر بقدر استطاعته، وإذا كان فردا عاديا فإن استطاعته هي اللسان، يبين خطأ هذا ويأمرهم بالكف عنه وتركه والابتعاد عنه. فإن لم يسمعوا لقوله واستمروا على منكرهم فإن عليه الخروج وتركهم. الله عز وجل يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فإذا لم يستجيبوا لنصحه وأمره فإنه يدعهم ويخرج.
أحسن الله إليك. يقول: كثرة المنكرات في المستشفيات والمستوصفات، فما الواجب حيال هذا الواقع؟
الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه. فمثل هذا يكون تغييره عن طريق ولي الأمر، ومن أنابهم ولي الأمر أيضا لهذا الجانب. وعلى من علم ذلك البلاغ عنه، وعلى العلماء أيضا بيان أحكام المخالفات التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: معالي الشيخ، إني أحبك في الله، والدي يغتابان، فهل أنكر عليهم وكيف أنكر عليهم؟ ما هي الوسيلة المناسبة؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الغيبة منكر ومنهي عنها. الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما تكره. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل وقال: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ووزرها عظيم لا شك، كما سمعتم في الآية أن الله عز وجل مثل مثالا في الغيبة تتقزز منه الأنفس، وهو أن يأكل الإنسان لحم أخيه ميتا. لو قيل لإنسان آخر هذا ميت خذ لك منه مضغة لعد ذلك استهانة به واشمأزت نفسه من ذلك، فكيف يستبيح عرض أخيه حيا ويلوقه باللسان ويذهب ويجيء في ذلك؟ فإذا حدث من ذلك شيء فإنه يؤمر صاحبه بالكف عن الغيب، سواء كان ذلك والدا أو ولدا أو زوجا أو جارا أو قريبا أو بعيدا، لأنه مسلم وله عليك حق البيان. ولكن ينبغي أن يعرف أن مقام الوالدين من حسن التأدب وحسن الكلام له مرتبة في التعامل وطريقة في التعامل، يكون بيان ذلك بطريقة مناسبة فيها بيان للخطأ والنهي عن هذا الأمر والتذكير بخطورته، فلكل مقام مقام.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محصور في من ظاهرهم الصلاح، ويقول كيف أمر بالمعروف وأنا لم أصلح نفسي أولا فيتركه بالكلية، فما هو منظور الشرع في ذلك؟
العلماء تحدثوا عن الإنسان لو كان واقع في مخالفة هل له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقرروا نعم، أنه كونه قد خالف لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما يقول الإمام النووي فالواجب عليه شيئان: أن يفعل المعروف وأن يترك المنكر، يعني أن يفعل ذلك بنفسه، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وهذا هو الثاني. فلئن قصر في فعل المعروف وترك المنكر فلا يقصر أيضا في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يجوز للإنسان أن يسوغ نفسه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من يرى من أهل الكمال مثلا، لا، كل يأمر بحسبه وبحسب مقدرته ومعرفته، والمأمور به يختلف، فإن كان من الأمور الظاهرة الذي كل أو غالب المسلمين علماء به فكل واحد يأمر وينهى فيه، وإن كان من دقيق المسائل التي تخفى ولا يعرفها إلا العلماء فهذه أيضا مسؤوليتها على العلماء، فكل يأمر وينهى بحسبه، ولا يشترط أن يكون الآمر كامل الصفات، بل كل يأمر حسب اجتهاده، ولا يجمع الإنسان بين تقصيره في حق الله وتقصيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وبارك في عمرك وعملك، أحيانا الأولاد في البيت لا يطيعون آباءهم وأمهاتهم فيقوم الأب بالضرب المبرح أحيانا، آمل من فضيلتكم إيضاح ما يمكن أن يقوم به الأب لتأديب أولاده وأمرهم بالمعروف، مع العلم بأن الغضب لا يكاد يفارق الأب ويحاول التغاضي عن بعض الأمور من ناحية الدراسة أو المساعدة في المنزل، إلا أنهم لا يسمعون الكلام والنصح. وهذا آخر يقول كيف أمر أبنائي وأنهاهم علما بأني لا أستطيع أن أستخدم القوة في كل الأحيان، فهل فعلي هذا صحيح؟
والإنسان يجتهد في بيته، لا شك أنه مأمور بالاجتهاد، ومن الاجتهاد حسن التعامل وأن يسلك مسالك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الرفق وحسن التعامل مع المأمور والمنهي، ولو كان زوجا أو أخا أو ولدا أو بنتا، فيذكره بالله وبخطورة هذا الأمر وأن هذا كذا وكذا وكذا، ولا يمل ولا يغضب، فإن الغضب هو الذي يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يفسد الأمور كلها. والإنسان أحيانا يغضب مرة مرتين ثم يمل ثم يسكت ويترك الأمور تسير كما هي، بينما المأمور بينما المأمول أن يكون حليما وأن يتعامل مع هذه الأمور بصبر وأناه وبنفس طويل، وأن يكون في نفسه قدوة ويحرص على الأمر بذلك ولا يمل، يأمر المرة والمرتين والثلاث والأربع وينتقل من الأسهل فما فوقه، وإذا أدب يكون التأديب أيضا مقبولا، لا يكون تأديب انتقام. بعض الناس إذا أراد أن يؤدب ولده لصلاة أو نحوه كأنه يجالد عدوا، فيأخذ أقوى ما عنده أخطر ما عنده يضرب به الولد، أن وجد له عصا غليظة ضربه بها، وربما أحيانا يضربه بالفنجان يأمره، فإذا راه معرضا أخذ الفنجان عنده ولا شيء ثقيل ولا حاد ورماه به حتى يسيل دم، هذا خطأ. طبعا نتكلم عن أن يكون الإنسان رفيقا حتى أمره لأولاده، يكون بالرفق والهدوء والإقناع ما أمكن، فإذا احتاج الأمر إلى الضرب فليكون الضرب غير مبرر مما يؤدب ولا يؤذي إذاء بالغا أو يسفك دما أو يكسر سنا أو عظما، بل عليه الصبر والأنات وعدم العجز والتكاسل الملحوظ على الآباء. إذا أمر مرة مرتين ثلاث خلاص أصيب بالإحباط وترك الأمر وكأنه لا يعنيه، من الغد يشوفه معرض على الصلاة يراه معرض على الصلاة فيدعه، قال والله أمرت ولم يسمع لي. لا تكل ولا تمل، وعز وجل أنت قصدك التأديب وقصدك من هذا التأديب إصلاح ولدك والحصول على الأجر من الله عز وجل، وفي كل مرة تعيد عليه وتقول له يا بني دع هذا وافعل هذا فأنت مأجور. عليك الصبر وحسن التعامل، وحري بالإنسان إذا صبر وأحسن التعامل واستمر أن يستجاب له.
أحسن الله إليك. يقول: وجدت عند أخي أقراص كمبيوتر سي دي فيها أفلام إباحية محرمة يقوم بتشغيلها على جهازه، فكسرتها وأتلفتها دون إخباره، فهل هذا التصرف صحيح؟
هذا التصرف صحيح، لأن هذه الأجهزة ما دامت تستعمل في المنكر، المنكر تجب إزالته بقدر الإمكان، وهذا في الإمكان. نعم.
يقول: أنا أعمل في مكان فيه نساء، فهل أستطيع أن أنكر عليهن بالتليفون؟
الإنكار بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة، ما دام يستطيع أن ينكر في التي هي أحسن بالتليفون أو غيره فهو مناسب، ولكن ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه، لأن الاختلاط مع النساء واستمرار المكالمات لهن ربما أنه يعني يحصل له ما لا تحمد عقباه، فلا بد أن يكون هناك موازنة صحيحة، يعني موازنة صحيحة حتى يستطاع أن يتوصل إلى إنكار المنكر من دون أن يحدث آثار سالبة عليه. ربما قيل هذه النساء إذا كنا مثلا يعملن في قسم أو جهة مستقلة أن يوصى بأن يعني الذي ينكر عليه نساء مثلهن، نساء مثلهن. نعم.
هناك أسئلة كثيرة معالي الشيخ عن ما يحصل في الأسواق من المنكرات وتبرج النساء واللباس الفاتن وما إلى ذلك، فيقول: هل نأثم إذا لم ننكر مثل هذه المنكرات؟ يقول أيضا هل يجوز أن ننزل إلى الأسواق إذا كان عندنا استطاعة ومعرفة وعلم في هذا المجال؟
لا شك أن خروج النساء في الأسواق متبرجات سافرات الوجوه وبالعباءات المزركشة أو المخصرة والتي تبرز المفاتن أنه من المنكرات العظيمة التي ابتلي المسلمون بها في أسواقهم، ويجب عدم إقرارها وإنكارها. ولا شك أن هذا هو مسؤولية الحسبة ورجاله، هم الذين يقومون بهذا الدور، والذي يريد أن يباشر شيئا من ذلك لأن فيه تغيير وتعرض للآخرين في الأسواق، وربما أحيانا يحصل بعض المشاكسات، الذي يريد أن يقوم بهذا الدور يكون عن طريق رجال الحسبة، أيضا يراجع جهاز الحسبة ويتصل بهم ويتفاهم معهم في التعاون في مثل هذا الأمر.
هذا يسأل عن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يسمون في هذا الزمان بالمتشددين، خاصة عندما قام بعضهم بالإنكار على ما يحصل في بعض المناطق والمنتزهات وغيرها، يقول فما حكم هذا الأمر؟
لا شك أن المحتسب يجب أن يتحلى بالصبر، وهو سوف يتعرض لمثل هذا بوصفه بالنعوت السيئة وبالاستهزاء به أحيانا، ولكن عليه الصبر والاحتساب، فإنه لا ينال أجر إلا بصبر. وأما إطلاق الألفاظ أو ألفاظ السوء على المحتسبين فلا شك أنه أمر خطأ ولا يصح، والاستهزاء بالمحتسب، من استهزأ بالمحتسبين أو وصفهم بالنعوت السيئة فهو على خطر عظيم. معنى هذا مثل ما قلنا أنه يود الرضا بالمنكر ويرغب فيه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، بل هذا يعني أدخل نفسه في مبارزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو في خطر عظيم. ولما استهزأ بعض الناس بقراء الصحابة فقال فيهم لم نرى في مثل يومنا هذا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، نزل الله عز وجل فيهم قرآن مثل إلى يومنا هذا. فقال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على رجال الحسبة الصبر، والواجب على المسلمين أن يعرفوا لهم دورهم وأن يحذروا كل الحذر من الاستهزاء برجال الحسبة أو أذيتهم. ناهيك عن الاستهزاء بهم فإنه خطر عظيم، فسمعتم الآية الكريمة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بعض الناس ربما يعني تساهل بالكلمة وألقاها وربما لم يلقي لها بالا، فيحصل له هذا الخطر العظيم، خطر الاستهزاء بآيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير وخطير جدا.
أحسن الله إليك. يقول رسائل الجوال تختصر الكثير من المسافات في هذا المجال، قرأنا ممن انتهى عن منكر برسالة جوال، أسأل الله أن يجزي من أرسلها خيرا وأنا لم أعرف، أرجو التعليق على إمكانية استخدام رسائل الجوال كوسيلة للأمر بالمعروف والنهي على المنكر لمن لم يستطع المقابلة والتغيير باليد، وجزاكم الله خيرا. يقول أرجو الدعاء لي بالثبات.
أولا نرجو الله عز وجل أن يثبته على الحق، آمين، إنه سميع مجيب. ف ثانيا، لا شك أن استخدام الوسائل الحديثة والفعالة له أثر إيجابي، لكنني أقول يجب دراسة ذلك والاعتناء به والتصور الكامل للدور الذي يؤدى بواسطته، حتى لا تكون مسائل يعني ارتجالية وكل يصبح يأمر وينهى، وأحيانا ربما دخل فيما لا يعرف، هذا الذي يحصل أحيانا، أصار يتلقى في الجوالات أحيانا أمور غير صحيحة. لكن أقول يجب أن تدرس هذه الوسيلة الفعالة دراسة واسعة ومتأنية، ويصدر عنها بعد ذلك عمل مدروس. ولا شك أنه إذا قيم بهذا الدور فإنه سوف يؤدي أثرا إيجابيا. وأما كل واحد من نفسه يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف ويرسل الرسائل، فلا شك أن هذا خطأ، خطأ لأنه يؤدي إلى أمور خطأ، فتجده أحيانا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف من حيث لا يدري، لأنه يتكلم في دقيق المسائل التي لا يحسنها.
يقول نفع الله بعلمكم، يقول نلاحظ فضيلة الشيخ انتشار مقاهي الشيشة وهذه المنكرات بلا شك، يقول وهذه بلا شك من أعظم المنكرات ما يحدث فيها من يقول ما يحدث فيها من معاصي وما يحصل من مرتاديها من الشباب وصغار السن وغيرهم من بعض الأمور، فيوجد هناك من الشباب المحتسبين يذهبون إلى تلك المقاهي ويناصحون الشباب برفق ولين، ويحدث فيها للشباب مشاكل مع الجهات الأمنية، فهل أأثم؟ يقول فهل أأثم إذا علمنا ولم نذهب معهم للإنكار؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أن التدخين وما في حكمه من الشيشة وغيرها من المحرمات، لما له من آثار سيئة على النفس وعلى المال، فله أثر سيء على نفس الإنسان، لأن التدخين يؤدي إلى إضعاف أعضاء كثيرة في بدن الإنسان، سواء كان ذلك في أسنانه أو في البلعوم أو في المري أو في الرئة أو في الشرايين أو في غيرها، كما كتب في ذلك الأطباء وأطالوا وأبانوا، وهو مضر ضرر بالغ، ولذلك جاء الشرع بالنهي عنه. الله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم. والتدخين كله، والتدخين خبيث، لذا فهو منهي عنه، وهو إلقاء بالنفس للتهلكة ويؤدي إلى الوفاة، ولذلك حذر الأطباء منه تحذيرا شديدا. والقاعدة في الشرع كل ما هو مضر فهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ثم إن تبذير هذا المال أيضا منكر آخر، والله عز وجل نهى عن تبذير الأموال كما قال جل ذكره إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإنه ينفق على التبخ آلاف الريالات التي لو جمعت لشيدت مساجد ومدارس وعالجت مرضى وأطعمت فقراء، فكيف تهلك هذه المبالغ الطائلة على مذابح التبغ والنرجيلة والمعسل وإلى آخره من الأمور التي تضر بالصحة. إن الواجب الاعتناء بالنشء والشباب وصرفهم عن مثل هذه المنكرات، وأول ذلك الحيلولة بينهم وبين رفاق السوء، لأن كثيرا ممن يقع في هذه الأمور إنما هي بسبب مخالطة رفاق السوء. أول يوم طلعة وضحكة، وثاني يوم يعني زقارة، وثالث يوم إلى آخره، حتى يقع في التدخين، وربما جر التدخين إلى الآفات الأخرى من شرب المسكرات والمخدرات حتى يذهب عقله تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جليس السوء، وأمر بمصاحبة الجليس الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فهذا الجليس الصالح خير كله، إما باعك من طيبه، أو أهداك منه، أو أقل شيء مجرد جلوسك عنده يعلق بثيابك من رائحة عطره، فأنت معه على خير دائما. وهذا مثل الجليس الصالح، أنت معه على خير دائما. وأما جليس السوء فهو شر كله، إما تطير الشرارة منه فتحرق ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بنافخ الكير الحداد الذي يحمي الحديد على النار ويطرقه بمطرقته، إما أن تطير منه شرارة فتحرق ثياب الجالس عنده. سلم من هذه الآفة، لم يسلم من الآفة الثانية ولا محالة، وهي أن يعلق بثيابه شيء من رائحة الكير المستخبث، وكل من جالسته أو مررت عنده إثر جلوسك عند نافخ الكير اشمأز من قربك. وهذا هو المثل الحقيقي لجليس السوء، هذا هو المثل الحقيقي لجليس السوء. الواجب على المرء المسلم ألا يصاحب إلا خيرا، وأن يلحظ أولاده أيضا لا يجالسون رفقاء السوء الذين يجرونهم إلى مثل هذه المنكرات وهذه المصائب، من التدخين إلى غيره من المصائب. كفى بالتدخين خبثا، ناهيك عن أنه يجر لا محالة إلى الخمر ثم إلى المخدرات، والمخدرات تجر إلى فساد العقل وإلى الخبال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا منكر عظيم، وعلى من قدر على تغييره من ولاة الأمر ونوابهم أن يسارع إلى تغييره، ولا يصح إقراره لما فيه من الفساد لأبناء المسلمين ولمجتمعاتهم.
هذا السؤال من النساء، تقول: دعيت إلى حفل زواج وعلمت أن به أغاني وموسيقى، وكان ذهابها لحفل هذا الفرح ليس لأجل سماع الأغاني بل لتلبية دعوة الأقارب وصلة الرحم. تقول: أنكرت عليهم وزعت المطويات، ولكن لم نخرج إلا بعد انتهاء الحفل، فما حكم ذهابنا إلى هذا الحفل مع أن النية إنكار المنكر؟
لا شك أن ما يتعلق بالدف للنساء في الأعراف جائز، ولا يجوز الموسيقى أو ما يسمونه اليوم باليورغ، ما أدري وش اسمه، قارب هذا الاسم
الأورغ،
فهو من الموسيقى المحرمة ومنهي عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لياتين أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا جاء في مقام النهي والزجر، فذلك محرم ولا شك، ولا يصح الاستهانة به والتبرير له بأنه عرس وفرح ويوم في الأسبوع أو يوم في العمر أو نحو ذلك من الأمور الفاسدة التي يبرر بها بعض الناس. بل وصلت النتيجة إلى بعضهم، بعض النساء إذا أنكر عليهن بعض النساء الفضليات وقالت إن تريدون بقاءنا فأطفوا هذا قلبت ما عليكم اقعدوا على ذمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني يستحل يفعل المنكر ويستحله، هذا أقبح من فعله. فالواجب الإنكار، وعلى من تستطيع الذهاب والإنكار وتوزيع المنشورات بيان النهي في ذلك أن تذهب، وإذا ذهبت وأنكرت وأدت دورها ولم يسمع لها تتصل بمن يأتي لها من أقاربها ويأخذها إلى بيتها وتقوم بذلك قد برئت ذمتها. أما أن تنكر وتجلس معهم طوال الليل تستمع فهذا غير لائق. وقد سمعتم قول الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.
أحسن الله إليك. هذا سؤال يتعلق بما سبق، هذا يسأل عن ما يتعلق بالعرضات والتي تكون فيها طبول وتزليف ويكون فيها بعض آلات المعازف مثل الزير وغيرها، وخاصة أنه وجد من العلماء من يفتي بجواز ذلك ويقول لمن يمنعون هذا إنكم تشددون وتضيقون على الناس فرحتهم.
لا يجوز للمرء المسلم أن يأتي المنكر، وأقبح منها أن يبرر له. وقد سمعتم أن الدف جائز للنساء في الأعراف، وأما الرجال فلا يجوز لهم ذلك ولا يصح لهم فعله. والواجب على المرء أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره، منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه. ولا يعجب من من هلك كيف هلك، ولكن يعجب من من نجا كيف نجا. وليتبع الناجين لا يتبع الهالكين. والمسلم مأمور بالاحتياط في دينه، ولا يسارع إلى أخذ الرخص والترخيصات ويترك ما أمر به بحجة فلان قال وفلان فلان قال. وكما قال بعض السلف من تتبع الرخص فقد تزندق، وإذا جمع الرخصة هذه الرخصة إلى هذه الرخصة إلى هذه الرخصة كما قال بعض السلف أيضا فقد جمع الشر كله.
شاء الله إليك. هذا سؤال من إحدى النساء، تقول أمها كبيرة في السن خرجت من البيت وضاعت حتى توفيت، فهل علي ذنب أو إثم في ذلك؟
إذا حصل منها تعد أو تفريط فهي آثمة، وإن لم يحصل منها تعد ولا تفريط فلا شيء عليها حسب يعني وصف يعني مسؤوليتها هي ودورها في حفظ أمها وكيف ضاعت. على ضوء ذلك تنزل الفتوى بأنها فعلا مخطئة وآثمة وعليها الكفارة، أو أنها ليست مخطئة ولا آثمة ولا كفارة عليها.
صلى الله عليك. هذا سؤال أيضا من النساء، تسأل عن حكم تشجير الحواجب.
لا يجوز التشجير لأنه من النمط.
أيضا أحسن الله إليك، هذا يقول ما هو نصيحتكم لشخص، يعني يقول هذا شخص يكون المجلس فيه أغلبية مدخنين ويصل الكلام إلى الكلام البذيء الذي يصل إلى حد اليدين بما لا يرضي الله تعالى، يقول كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص وهذه المجالس؟
لا شك أن الإنسان إذا دخل مكانا وفيه منكر فإنه يأمر بتغييره وينصح أمثال هؤلاء ويوجههم ويرشدهم إلى مضار التدخين وما فيه من المضار على البدن وعلى المال والنصوص الشرعية الآمرة أو المبينة لحكمه، ويذكرهم بالله ويخوفهم. فإن استجابوا له والحمد لله، إلا مضى وتركهم.
هذا سؤال من فرنسا عبر البريد الإلكتروني، يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في مكان فيه تماثيل وما صحتها، وما حكم الصلاة في الكنيسة جزاكم الله خيرا؟
تماثيل هذه أمامه
لا لم يذكر شيئا، يعني يقول ما حكم الصلاة في مكان فيه تماثيل وما صحتها، وما حكم الصلاة في الكنيسة جزاكم الله خيرا؟
نفترض أن هذه التماثيل مثلا في بيت ما، وأما المساجد لا يجوز إدخال التماثيل فيها. فإذا كانت في بيت ما وهو زائر، وحتى التماثيل ما يجوز للإنسان أن يقتنيها ويدخلها في بيته، لأن هذه من التصاوير والتصاوير منهين عنها، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولكن نفرض أن هذا هو دخل بيتا ضيفا فيه وفيه تصاوير، إذا كانت خلفه وليست أمامه فصلى فلا يضره ذلك إن شاء الله شيئا. والواجب نصح هذا الأخ الذي أحضر هذه التماثيل وأدخلها في بيته، نصح بإخراجها، لأن التماثيل هي من أعظم الصور، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة.
طيب معالي الشيخ، نفترض هذا في فرنسا، وقد يكون الإنسان في فندق أو في مكان، وإزاء القبلة هذه الصور والتماثيل، أو في المطارات أحيانا،
إذا لم يستطع تغييرها فإنه يصلي حسب حاله.
أيضا سأل عن حكم الصلاة في الكنيسة،
إذا لم يجد يعني مكانا يصلي فيه فإنه يصلي حسب حاله.
طيب أحسن الله إليك، سؤالها الآخر عن الصلاة في الكنيسة،
ما الذي أدخله الكنيسة هذا الوقت حتى يصلي فيها؟ أصلا الكنيسة لا يصح أن يقصدها الإنسان ليصلي فيها، لأنها ليست بيتا لصلاة المسلمين، ليست صلاة المسلمين في المساجد. لكن لو أن كما يفعل الكثير من في الدول الغربية مثلا، الكنيسة عطلت ثم اشتراها المسلمون ليتخذوها مسجدا، فإن هذا جائز وتجوز الصلاة فيها، بحيث أنهم يزيلوا أيضا كان فيها تصاوير أو شيء تبعد ويصلون فيها.
لكن في حال كونها قائمة وتقام فيها الطقوس مثلا النصرانية، لا يجوز الإنسان أن يذهب لها؟
نعم لا يجوز، في الأصل أنه لا يجوز له أن يذهب إليه.
طيب. الأذان أحسن الله إليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نستكمل الأسئلة، وحقيقة الأسئلة كثيرة، وهناك أشياء منها تتعلق بصميم عمل الهيئة. وهذه سنعرضها إن شاء الله تعالى على معالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث يوم الاثنين بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، لأن هناك أشياء تتعلق بالعمل الرسمي للهيئة، وأيضا هناك أسئلة ما يأتي منها خاص ببعض المنكرات أو غيره، فسنسلمها للشيخ جزاه الله خير. أحسن الله إليك، هذا من الجزائر من موقع البث يقول: هل القول بأن التمائم إذا كانت من القرآن لا يمكن أن يقال إنها شرك لأن فيها كلام الله فيقال إنها محرمة وليست شركا، فهل هذا القول صحيح؟ وهل هذا القول محدث وخارج عن أقوال السلف في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
اختلف العلماء في حكم تعليق الآيات، بعض الآيات أو السور، في مثلا مجلس البيت، فبين حاضر ومبيح، وقد درس هذا الموضوع. إذا كان ذلك يتعلق بتعليقها مثلا في الآيات بالتذكير ببعض الأمور فإنه لا بأس بذلك، وأما تعليقها على الصدور كهيئة التمائم فإن هذا مما يعرضها للإهانة، وهذا لا يجوز. قد الإنسان يعلق آيات أو ألفاظ أحاديث أو لفظ الجلالة ثم يدخل بها الحمام أو نحوه ويتعرض بذلك الإهانة، فهذا لا يجوز. نعم.
هذا سائل من غرف البالتوك عبر الانترنت يقول: امرأة أحرمت من الميقات وهي منتقبة مع وجود غطاء خفيف فوق النقاب حتى أنهت عمرتها مع العلم أنها تعلم أنه لا يجوز، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذه تعتبر مخالفة وأتت محظورا من محظورات الإحرام، فعليها الفدية لأنها ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
هذه امرأة كبيرة في السن وزوجها أيضا كبير في السن وهو يدعوها إلى الفراش ولديها بعض الأمراض التي تحول دون ذلك، فهل عليها إثم في عدم إجابته علما أنه يغضب عليها كثيرا إذا رفضت وأحيانا يهجر البيت بالأشهر من أجل ذلك جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت عاجزة أو مريضة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا كانت مستطيعة فلا يجوز لها الامتناع.
هذا يقول: إذا دعيت إلى وليمة عند أحد الأقارب ويوجد فيها منكرات كالقنوات الفضائية وغير ذلك علما أن يعتبر عندهم من أبنائهم وهم كبار سن ولا يبالون بالإنكار والنصح، فهل علي إثم أو ذنب قطيعة رحم إن لم أحضر ولم أسمح لزوجتي بحضور مثل هذه الولائم؟
لا شك أن إذا كان هناك منكر ولا يستطيع الإنسان تغييره فإنه لا يذهب، ويمكن بالتواصل معهم في أمكنة ليس فيها مثل هذه المنكرات، فوصيتي له لا يذهب إلى هذه المنكرات ولكن لا يقاطعهم، يذهب لهم في مكان ما يكون فيه منكر ويسلم عليهم ما يقتضي صلة الرحم، ولما في ذلك أيضا من الخير التواصل والسواد والتراحم والحفاظ على وشيجة القربى وعلى وشيجة الخير بينك وبينهم حتى يكون لك مجال فيما بعد بنصحهم وتوجيههم. نعم.
هذه امرأة تقول: يا شيخ، أنا كل ما تقدم لي خاطب يكون مدخن وأنا الآن في سن 35، هل أوافق على من يتقدم لي ولو كان فيه عيوب كبيرة ثم أقوم بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر؟
لا شك أن الإنسان المسلم من ذكر أو أنثى يبحث عن الصفات الطيبة في من سوف يقارنه، فالزوج يبحث عن الصفات الطيبة في الزوجة والزوجة كذلك تبحث عن الصفات الطيبة في الزوج، وهنا يختلف الأمثل فالأمثل، ربما الإنسان لا يجد من يحقق جميع أمانيه وتطلعاته، وربما الإنسان مثل ما ذكرت هذه المرأة يعني تأخر بها الزواج وخشية أن يفوتها القطار، فلو تمسكت بجميع الأوصاف التي تتطلبها في الزوج الذي تتمناه ربما يعني فاتها قطار الزواج، فوصيتي لها ولأوليائها أن يكون هناك يعني تفاهم والنظر إلى الأصلح، وكما قلنا الأمثل فالأمثل، ممكن التنازل عن بعض الصفات إذا خشيت المرأة أن يفوتها قطار الزواج، مع أن تلحظ أن تحافظ على نصحه وتوجيهه لما ينفعه في دينه ودنياه.
أحسن الله إليك. هذا تسأل أيضا امرأة عن حكم لبس البنجابي، وهل أنكر على من لبست هذا اللبس؟
المرأة يعني الواجب عليها أن تلبس اللباس السابق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان من أمتي لم أرهما نساء كاسيا وعد منهن نساء كاسيات عاريات. قال العلماء يعني لابسات لللباس، ولكنه لا يستر، إما لضيقه فيبرز مفاتن المرأة، وإما لكونه شفافا فأيضا يبرز مفاتن المرأة وهو لا يستر. ولما ما يتعلق بالثوب القصير كالبنجابي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الإسبال. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا يفعل النساء بذيولهن، يعني بثيابهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا، يعني ترخيه شبر. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدنا. فالمرأة اللي لبست بنجابي الظاهر أنه فوق الركبة البنجابي، أو قل أنه تحت الركبة قليلا، فأين هذا من قصة أم سلمة رضي الله عنها بأن ترخي المرأة ثوبها حتى تحت الكعب بقدر شبر؟ هذا لا شك أنه منهي عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل توزيع الأشرطة في الأماكن العامة التي يكثر فيها اللهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
نعم، هذا وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أيضا أحسن الله إليك، هذا يسأل عن كثير من المصليات اللائي يذهبن إلى المساجد وإلى المحاضرات، يكون عليهن تعطر ويكون عليهن لبس بعض الملابس، فمما يتنافى وجودهن في المسجد، فترجو التوجيه لهؤلاء.
المرأة المسلمة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لكن الخروج لحاجاتكن. ولا الأصل المرأة أن تقر في بيتها، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا خرجت لحاجتها وجب أن تكون سابغة الجلباب، يعني سابقة الحجاب، لابسة العباءة الساترة والقمار الساتر. الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والإدناء قال العلماء الإدناء يكون من الأعلى إلى الأسفل، فيشمل ذلك تغطية الوجه، وأن تكون العباءة أيضا على الرأس حتى تستر الكفين تستر الكتفين ومفاتن المرأة العلوية والسفلية. وأما لباس هذه العباءات التي تلقى على الأكتاف تبرز معها بعض مفاتن المرأة، وأيضا لبس هذا النقاب الذي يوسع حتى ترى العين وأهدابها وما عليها من زينة، بل تبالغ بعض النساء وتذهب لتزيين عينيها إذا أرادت أن تخرج إلى السوق أو إلى مكان آخر، فكل ذلك من المنكر الظاهر الذي لا يجوز. النقاب هو بقدر سواد العين فقط، بقدر ما تستطيع المرأة أن تبصر الطريق، وأما أن تخرج كامل العين بأهدابها ناهيك أن تضع عليها الزينة فلا شك أن هذا منكر عظيم، ويجب نصح من يفعلن ذلك. والمرأة إذا لم تستطع أن تتستر فلتمكث في دارها، خير لها من أن تذهب فتفتن نفسها وتفتن الآخرين، فتكون آثمة من الجهتين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أنا موظف في أحد المستشفيات وهناك الاختلاط في مجال عملي، فهل أستمر في وظيفتي أم أتركها؟
بل عليك أن تتركها، لأن الاختلاط شر عظيم ووبال كبير وخطر عظيم، يجلب الشهوات على المرء المسلم ربما أهلكه، ولا يتساهل في ذلك، لا بر ولا فاسق. لأن فتنة النساء فتنة عظيمة، وهي خطر على الرجل صالحا كان أو غير صالح. نعم.
هذا يسأل هل هناك غيبة جائزة؟ لأن بعض الناس يقول هذا الشخص ظاهره الفساد ولا بد أن نحذر منه، هل ينكر على هؤلاء أم فعلهم صحيح؟
إذا كان هناك فعلا تحذير منه خشية أن يرافقه أحد فنعم يبين، لأن هذا الرجل فيه كيف وكيف، لأنه في سبيل التحذير من مصاحبته. إذا كان هناك مصلحة في بيان ما فيه حتى يحذره الناس فلا يخالطوه، أو جاءك رجل يستشيرك في شخص في تجارة وأنت تعرف أنه غاش في التجارة أو خائن في التجارة وتخبره بما فيه، أو جاءك شخص يريد أن يزوج شخصا وتخبره بما فيه من العيوب حتى يدخل في هذا الزواج على بصيرة، فنعم فكل هذا جاهز. وأما إذا لم يكن ثم مصلحة تقتضي ذلك فلا يجوز.
أحسن الله إليك. يقول ما حكم تحديد الأسنان لكي تكون متساوية؟
التحديد له درجات، ما أعرف ما هو المقصود، لكن إذا كان يريد مثلا تقويم الأسنان الذي هو يعني في إذا كان هناك فيها خلل ارتفاع وانخفاض أو تقديم وتأخير تكون متساوية، هذا علاج وباب العلاج لا شيء فيه، هذا علاج وباب العلاج لا شيء فيه. نعم.
أيضا هذا الأخ نفسه يقول إذا كان معي شخص وارتاب فأنكرت عليه فلم ينتهي فماذا أفعل؟
تتركه يا أخي تتركه، سبقا قلنا عدة مرات، وإذا سمع كما قال الله عز وجل وإذا سمع اللغو أعرضوا عنه.
أيضا هذا يسأل أحسن الله إليك، يقول مجموعة من الشباب يلعبون الكرة في جوار المسجد المغرب، فإذا أذن المؤذن ذهبوا ولم نرهم في المسجد، فما واجبنا نحو هؤلاء؟
يناصحون بأن يصلوا ويؤدي الصلوات، فإذا كانوا من جيران المسجد فيحرص عليهم أن لا بأس أن يذهب لبيته ويغير ملابسه ثم يعود المسجد. إذا كان يصلي في أو من في مسجد آخر وذهب ليصلي في المسجد الآخر فلا بأس بذلك، أهم شيء أن ينصحوا بأن يقيموا الصلاة. نعم.
أو يتوقفوا قبل يعني الأذان 5 دقائق.
نعم هو واجب أن يتوقفوا عند الأذان، يجب أن يتوقفوا، ما يتركوا يلعبون والناس يتوافدون إلى المسجد، ما يصح هذا.
طيب جزاك الله. يقول أحسن الله إليك، يقول أنكرت على عم لي وكان يدخن في بيتي فغضب مني لذلك، فأنكر علي بعض الصالحين وقال إن قطيعة الرحم كبيرة وهذه مفسدة أكبر من التدخين فهو محرم، فقلت لكن الرضا بهذا المنكر وعدم إنكاره باليد، فقلت له لكن الرضا بهذا المنكر وعدم إنكاره باليد غير واضح، لأنه في بيتي وأنا قادر وأنا أقدر كبره أيضا. يقول فهل فعله هذا صحيح؟
أبد، الإنكار المنكر وارد، وما دام جاء إليه ببيته ونصحه ثم هو الذي ركب رأسه وجمع بين فعل المنكر والقطيعة، القطيعة حدثت من العم ولم تحدث من الولد أخيه الذي نصحه بالخير وقاله اترك هذا التدخين، وكان الواجب على هذا العم إن لم يترك التدخين مطلقا أن يتركه في بيت ابن أخيه الذي استضافه وجاء إليه في بيته ونهاه عن هذا، فالواجب على العم أن يستجيب لأنه قد أمر بخير. أما وإنه يركب رأسه ويتحجج بكبر سنه وعظم حقه، لا، كبر سنه وعظم حقه نعم في مكانه، ولكن مع انكفافه عن المنكر. أما أن يباشر المنكر في بيته ثم إذا نهاه غضب وعد ذلك من ذكره من هذا من القطيعة، لا، ليس هذا من القطيعة، القطيعة حدثت من العم وإثمها على العم لأنه هو الذي فعل المنكر في بيت ابن أخيه ولما نهاه هو الذي يعني قاطع، فالإثم عليه. نعم.
تقول إذا شاهدت المعلمة منكرا في المدرسة وقامت بإخبار إدارة المدرسة عن ذلك المنكر، هل يسقط عن المعلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
نعم، قد فعلت ما يجب عليها فعله والواجب عليها بس متابعة ذلك والتذكير به. نعم.
هذا يقول أعرف شخصا لا يصلي في إحدى المحافظات وأبي وعمي وكل أفراد العائلة يعرفونه، وقد تم نصحه عدة مرات ولم يستجب، ولكن أفراد العائلة ما زالوا يدخلونه بيوتهم ويتعاملون معه. يقول سؤالي، كيف التعامل معه وهو لا يصلي؟ ما الحكم الشرعي بحقه؟ هل يدخل بيتي أم لا؟ هل يبلغ عنه الجهة المختصة هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر؟
أولا أريد أن أنبه أن بعض من الناس إذا ما شاهد الشخص يصلي الجماعة أطلق عليه الحكم بأنه لا يصلي مطلقا، وهذا يعني محل نظر. أنت تشهد أنه لا يصلي الجماعة، نعم، لأنك لا تراه يأتي إلى المسجد. أما أن تشهد أنه لا يصلي مطلقا فهذا أمر يعني خطير جدا، لأن في بيته لا تعلم هو ماذا يفعل، فلا تقول لا يصلي، قل لا يشهد الجماعة. وترك صلاة الجماعة منكر لا شك، ولكن أقول يعني حتى تكون ألفاظك وتعبيراتك دقيقة، قل لا يشهد صلاة الجماعة، لا تقول لا يصلي مطلقا، لأنه لو ثبت عليه أنه لا يصلي مطلقا فهذا عياذا بالله كافر، لا يصح يعني زواجه، ولا يصح يعني تعامل معه، لأنه أصبح في عداد معاملة الكافرين. فالواجب على المسلم إذا علم من إنسان أنه لا يشهد صلاة الجماعة أن يذكره بالله عز وجل وينصحه المرة بعد الأخرى. وأما مقاطعته فإن مقاطعة العاصي إذا كانت أنفع تعينت، وإن لم يكن فيها نفع فالإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد في هذا الباب. نعم.
هذا يقول والدي يرفض أن أخرج مع يعني بالعبارة اللي كتبها مع المطاوعة بسبب ظهور الإرهاب، فأريد أن أسمع رأيك فضيلة الشيخ.
وبعض الناس يعني سمع التهذير من الإرهاب فعلق في ذهنه أن هذا ترهيب من كل متدين، وهذا خطأ فاحش، خطأ فاحش. الذي يعتنق الأفكار التكفيرية، تكفير الولاة وتكفير المسلمين ومجتمعاتهم، وأيضا في يعمل من الأعمال ما فيه إفساد للمنشآت العامة والخاصة، لا شك أن هذا عمله خاطئ وهو باغي، ولا يصح لا السكوت عنه ولا إقراره. وأما أنت في مجتمع مسلمين والحمد لله المسلمين كلهم خير ودين وأهل ديانة وأمانة، والدولة مبنية على الشريعة والدين، ما يصح للإنسان كل ما شاف له واحد يعني ممن قام بحق الله عز وجل قال هذا والله هذه صفتك كذا، هذا من الإرجاف، هذا من الإرجاف. وبعض الناس سلكوا هذا المسلك وحرموا أبنائهم من محاربة الصالحين، فابتلاهم الله عز وجل بوقيع أبنائهم في المخدرات، وهذا شر، هذا شر وهذا شر. يعني وقوع الإنسان في مسالك التكفير وممن يعتنقونها شر، والوقوع في المخدرات وما شابهها شر أيضا. فالإنسان يعيش عيشة التوسط والاعتدال، الحمد لله ما دام هذا سالك مع خير ما أثر، يعني يسأل يفتش ويحاور ابنه ويشوف وينظر ماذا عنده وماذا معه وماذا وراءه، إذا وجد الأمور بخير ومستقرة وأمور صحيحة الحمد لله هذا المطلوب. هم هؤلاء يعني غالبا في الحلقات يستفيد منهم ابنك في توجيهه وإصلاحه، حفظ القرآن، حفاظ على صلاة الجماعة، لا يجد منهم إلا خيرا. فإن ارتبت ووجدت شيء يعني له سند فنعم ذكر حزة، يعني أنت في تلك الحال أنت تمنع. لكن أن الإنسان مرة يعني يأخذ ولده كما يفعل بعض الناس ويقفل عليه، أنت تقفل عليه يعني في أولى متوسط، ثاني متوسط، ثالث متوسط، بدأ في أولى ثانوي، هذا مشوار خدته مع زميل، وهذا مشوار شوي شوي ما تدري يروح يجيك، ما يجيك إلا بعد نص الليل، ما كنك تسأله له سؤال ما تستطيع أن تسأله ولا سؤال، والسبب أنت، لأنه لما أراد مرافقة الصالحين عظم عليك الأمر وأصبحت تنهاه حتى صار خرج من يدك ولا تستطيع حتى توجيهه في هذه الحال، فرقت بينه وبين الصالحين ولم تحسن تربيته حتى انزلق في الموبقات. فالواجب على الإنسان تكون نظرته متوسطة ومعتدلة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وليحرص على تربية ابنه التربية الإسلامية الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
شكر الله لكم معالي الشيخ على هذا البيان وعلى ما تقدمتم به من هذه الإجابات المفيدة، وغدا إن شاء الله تعالى سوف يكون معنا الشيخ بدر بن نادر المشاري بعد صلاة المغرب عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نشكر معالي الشيخ عبد الله بن خنين على حضوره ونشكر لكم أنتم أيضا، وإلى غد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.